محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا العام الدراسي إن شاء الله تعالى نشرع في الباب الخامس من كتاب محاضرات في الإلهيات تأليف العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني وتلخيص الأستاذ المحقق علي الرباني البلبايقاني. الباب الخامس في النبوة العامة وفيه خمسة فصول: أولا أدلة لزوم البعثة، وثانيا أدلة منكري النبوة، وثالثا طرق التعرف على صدق مدعي النبوة، ورابعا الباب الخامس رابعا حقيقة الوحي في النبوة، وخامسا عصمة أنبياء الله تعالى. البحث في النبوة وهو الأصل الثاني من أصول الدين ينقسم على بحثين، ينقسم على بحثين. أنا الصفحة ما عندي، ما مرقب. فالبحث في النبوة في الأصل الثاني من أصول الدين، والأصل الثالث من أصول المذهب هو النبوة. وقبل أن نشرع في بحث النبوة، ثمة مجموعة من المقدمات ينبغي أن تفهموها. المقدمة الأولى أنه ثمة ترابط مهم وحقيقي بين أصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. فإنكار أي واحد منها هو في الحقيقة ماذا؟ يؤدي إلى خلل في النظام العقلي بشكل كامل. بل إنكار النبوة أو إنكار المعاد هذا معناه وجود خلل في التوحيد أساسا. فلو كان التوحيد صحيحا ومحققا بشكل دقيق لما وقع الخلط والخطأ في على مستوى النبوة وعلى مستوى المعاد. ما الدليل على ذلك؟ لو جئنا إلى القرآن الكريم أيها الإخوة لوجدنا أن القرآن الكريم يربط بشكل مهم بين بحث النبوة وبحث التوحيد، ويقول إن ما يحصل من خلل في جهة النبوة معناه وجود خلل وين؟ في جهة التوحيد. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وكأنما في هذه الآية القرآنية يوجد قياس استثنائي مفاده كالآتي: من لا يقدر الله حق قدره ينكر النبوة. تلاحظ؟ نقدر نخلي قياس من الشكل الأول: وهذا أنكر النبوة، إذن هذا لا يقدر الله حق قدره. ما معنى لا يقدر الله حق قدره؟ لا يعرفه، لم يوحده، لم يعرفه المعرفة الواجبة، ولهذا أنكر النبوة. فإذا الله سبحانه وتعالى في المنظومة العقدية التي وضعها للإنسان في القرآن يقول يوجد تلازم بين المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى وبين ماذا؟ وبين الإقرار بالأنبياء. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى ارتباط النبوة بمن؟ بالتوحيد. يوجد ارتباط آخر للمعاد بالتوحيد، فيقول تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكأنه يريد أن يقول في هذه الآية إن من ينكر المعاد وينكر إعادة البشر إلى الحساب والعقاب، فكأنه يقول من ناحية أخرى إن الله عابث، وبتعبير آخر الذي ينكر المعاد هو في نفس الوقت يوجد لديه خلل عقائدي في حكمة الله سبحانه وتعالى. فلو كان يعرف ويدرك ويفهم مطلب الحكمة والعدل الإلهي بشكل صحيح لما أنكر المعاد. إذن أحبتي ينبغي أن تفهم هذه النقطة، أن المنظومة العقائدية في القرآن مترابطة، التوحيد يؤدي إلى النبوة ويؤدي إلى المعاد. أي خلل يقع في النبوة أو في المعاد مرده إلى خلل في التوحيد. هذه هي المنظومة القرآن. هذه المقدمة رقم واحد. نأتي إلى المقدمة رقم اثنين. البحث في النبوة ينقسم على قسمين، بحث بالمعنى الأعم وبحث بالمعنى الأخص. وبتعبير آخر، أن بحث في النبوة العامة وبحث في النبوة الخاصة. ما المقصود من البحث في النبوة العامة وما المقصود من البحث في النبوة الخاصة؟ نقصد من البحث في النبوة العامة تلك المجموعة من البحوث التي نحتاجها في نبوة كل نبي، مجموعة من البحوث نحتاجها في نبوة كل نبي، لا تختص بسين من الأنبياء ولا بصاد من الأنبياء ولا بعين من الأنبياء، وإنما يحتاجها كل الأنبياء ونحتاجها في نبوة كل الأنبياء. فهذا البحث، هذه المجموعة من البحوث نجمعها تحت عنوان واحد، هذا العنوان نطلق عليه بحوث النبوة العامة. لماذا؟ لأن هذه البحوث نحتاجها في ماذا؟ في نبوة كل الأنبياء، في نبوة آدم، في نبوة نوح، في نبوة موسى، إبراهيم، وخاتمهم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نحتاج هذه البحوث في نبوة كل الأنبياء. إذن النبوة العامة ما هي؟ مجموعة من البحوث والأفكار والعقائد نحتاجها في نبوة كل نبي، بغض النظر عن هذا أو ذاك صلوات الله تعالى عليهم جميعا. ما هي هذه البحوث؟ ما هي هذه البحوث؟ هذه البحوث أيها الأحبة تنتقل بشكل منطقي من سؤال إلى آخر. السؤال الأول، هل النبوة حسنة أو قبيحة؟ وبتعبير آخر، إرسال الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى حسن أو قبيح؟ وفي هذا السؤال نناقش رأي البراهمة الذين قالوا بأن إرسال الأنبياء من الله قبيح، ونكتفي بالعقل، العقل كاف. فنناقش هذه الفكرة، وبتعبير آخر في هذا البحث نناقش فكرة مثبتي وجوب النبوة على الله سبحانه وتعالى، ونناقش فكرة النافين لوجوب النبوة على الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث عادة يشمل نقطتين بحسب الترتيب العلمي، هو بحث واحد إلا أنه فيه نقطتان أو مبحثان. المبحث الأول أدلة لزوم البعث على الله سبحانه وتعالى، والبحث الثاني أدلة منكري النبوة أو منكري وجوب البعث على الله سبحانه وتعالى. هاتان النقطتان هما تحت فصل واحد، هو حسن النبوة وقبحها، أو هل النبوة واجبة على الله أو ليست بواجبة. هذا بحث واحد فيه نقطتان. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله الكل؟ جيد جدا. زين. البحث الثاني الذي نطرقه في النبوة العامة هو إذا ثبت، شوفوا قلت أنا شنو، الانتقال منطقي، الانتقال شنو؟ منطقي. أولا هل النبوة حسنة أو لا؟ فإذا ثبت أنها حسنة نقول ما هي الطرق التي نتعرف بها على الأنبياء؟ هل وضع الله سبحانه وتعالى طريقا نتعرف من خلاله على الأنبياء كالمعجز وغير المعجز، أو ترك المسألة اعتباطية للمزاجيات؟ فهذا بحث مهم. طيب، وإذا كان كذلك يعني كانت النبوة حسنة، شفت هذا البحث الأول، وانتقلنا إلى البحث الثاني فعرفنا طرق إثبات النبوة، نأتي إلى البحث الثالث، كيف يتصل النبي بالله سبحانه وتعالى، ونبحث حينئذ عن الوحي وطرق اتصال النبي بالله سبحانه وتعالى، حقيقة الوحي، مراتب الوحي، النظريات التي طرحت في الوحي نناقشها جميعا. هذا البحث رقم 2، وين؟ في النبوة العامة. نأتي إلى البحث الرابع والأخير، ألا وهو حينئذ بعدما سألنا عن حسن، أنا جاي أدق وأعيد، بعدما سألنا عن حسن البعثة وقبحها وأثبتنا الحسن، وانتقلنا إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني وهو الطرق التي نتعرف بها على الأنبياء، وانتقلنا إلى البحث الثالث وهو سائل اتصال النبي بالله، ننتقل إلى البحث الرابع والمهم. شنو هذا البحث؟ ما هي مواصفات الأنبياء التي يجب أن يتصفوا بها؟ وأهم هذه المواصفات أيها الأحبة هي ماذا؟ هي العصمة، رأس المطالب. ولهذا المصنف أحبتي قال، هذا كل شرح علما لهذه العبارة، الباب الخامس كلش في البداية، في النبوة وفيه خمسة فصول: أدلة لزوم البعثة، ثانيا أدلة منكري البعثة. هذا نأشر عليهم البحث الأول، هذا البحث الأول. زين، نجي للبحث الثاني، طرق التعرف على صدق مدعي النبوة. والبحث الثالث، الرابع بترتيب الكتاب، البحث الثالث حقيقة الوحي في النبوة، أو هذا الثالث، نجي إلى الرابع وأوصاف الأنبياء وصفات الأنبياء، وعلى رأسها عصمة أنبياء الله تعالى. قبل الدخول في البحث الأول وهو أدلة لزوم البعثة، يطرح المصنف مقدمة نحن شرحناها أيها الأحبة، ولكن لا بأس بأن نذكر بعض الكلام الذي تحتاجونه هنا، وهو أنه في المقدمة نسأل ما هو النبي، ما هو تعريف النبي. عرفوا النبي أيها الأحبة بأنه ذلك الإنسان الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأحد طرق ثلاث، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحينئذ تكون طرق كلام الله سبحانه وتعالى عنه هي الآية: وحيا من وراء حجاب، وثالثا يرسل رسول. فالنبي هو ذلك الإنسان الذي يتصل بالله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الوسائل الثلاث. والجواب لماذا يتصل بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب: يتصل النبي بالله سبحانه وتعالى لهذه النقطة، وهي صلاح حال معاشهم وصلاح حال معادهم. وبتعبير أوضح، يتصل الأنبياء بالله سبحانه وتعالى لكي يصلحوا أمر البشر في عالم الدنيا وعالم الآخرة، ويزيحوا كل، التفت لهذا التعبير، يزيح كل ما من شأنه أن يعيق حركة الإنسان التكاملية في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. ولهذا عبر المتكلمون عن هذه الحالة بأن النبي يبعث يبعث لإزاحة علة العباد في معاشهم ومعادهم. هذا التعبير العلمي. لاحظ ما معنى لإزاحة علة العباد في معاشهم ومعادهم؟ يعني إزالة كل ما يعيق حركتهم التكاملية في الدنيا وفي الآخرة. إذن نظام النبوة نظام لا للدنيا فقط، وإنما هو نظام غايته هداية الإنسان وإيصاله إلى طريق النجاة وإيصاله إلى ساحل الأمان في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة. واضح إن شاء الله. ولهذا قال مقدمة: النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده. خلي خط جو ذوي العقول من عباده، إلي تعليق خاص عليها. ما هو السبب في هذه السفارة؟ قال: لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم. والنبي حينئذ هو من؟ هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي أو بأحد طرق ثلاث كما ذكر صاحب بداية المعرفة. فطريق الوحي الإلهي يشمل هذه الثلاث: الوحي وإرسال الرسل والكلام من وراء حجاب. واضح إن شاء الله تعالى. طيب، قلنا خلوا خط تحت وبين ذوي العقول. لماذا قيدوا تعريف النبوة بأنه سفارة بين الله سبحانه وتعالى وبين ذوي العقول؟ هذا التقييد المذكور في التعريف هل هو قيد اعتباطي كيفما اتفق، أو إنه لا قيد نحتاجه في هذا؟ الجواب هو ليس قيدا اعتباطيا، وإنما قيدا احترازيا كما درستم في البلاغة. الغاية منه أن نقول إن النبوة سفارة تنقل تكاليف الله سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى عباده. ولكن أي عباد هؤلاء الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: الذين يمتلكون قدرة تكوينية على تلقي الخطاب. من هو الذي يمتلك قدرة على تلقي الخطاب؟ هل يمكن أن يخاطب المجنون؟ المجنون درستم في الفقه، يمكن أن يقال له صلي وياي صم؟ لماذا؟ لأنه ليس بعاقل، فلا يشمله خطاب الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يشمله الخطاب من هو؟ ذو العقل. والمراد بالعقل هنا يعني تلك القوة التي يدرك بها الإنسان أنه مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى، أنه مخاطب من قبل الله سبحانه وتعالى. تلك القوة التي يدرك بها الإنسان أنه مكلف من قبل الله تعالى ومخاطب من قبله سبحانه وتعالى، وأن له حقوقاً وعليه واجبات. واضح؟ إذن هذا القيد ليس قيداً اعتباطياً. طيب، قال: والبحث في النبوة يقع على صورتين: الأولى البحث عن مطلق النبوة ويسمى النبوة العامة. طيب، الثاني قلنا أن البحث في النبوة على قسمين: بحث في النبوة العامة وبحث في النبوة الخاصة. مرادنا من البحث في النبوة الخاصة هو البحث عن خصوص نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى على محمد
وآل محمد. فنطبق ما قلناه في النبوة العامة على النبوة الخاصة. هناك قلنا: هل توجد طرق للتعرف على الأنبياء؟ وهنا نسأل: ما هي أدلة إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟
معجزة.
أقول أسأل أطرح البحث. تلاحظ؟ فإذا نطبق ما قلناه في النبوة العامة على البحث في النبوة الخاصة. فإذا البحث في النبوة الخاصة بحث مصداقي جزئي.
أمور بخصوص
أي يمني. لاحظ، فالعلاقة بين النبوة بالمعنى العام والنبوة بالمعنى الخاص علاقة الشمول، فالنبوة بالمعنى العام تشمل النبوة بالمعنى الخاص، يعني كل ما طرقناه في النبوة العامة نحتاجه هو في النبوة الخاصة. طيب، ولهذا قال الثاني: البحث عن نبوة نبي خاص كنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، ويسمى النبوة الخاصة. تقول: لماذا نبحث عن نبوته صلى الله عليه وآله؟ نقول: لأننا ندرس علم الكلام الإسلامي، ووظيفة علم الكلام الإسلامي أن يدافع عن عقائد الإسلام، بينما علم الكلام المسيحي وظيفته أن يثبت نبوة المسيح، وعلم الكلام اليهودي وظيفته أن يثبت نبوة موسى صلى الله عليه وسلم. فإذا هو علم كلام إسلامي، ولهذا نبحث عن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بحثنا في علم الكلام، بحثنا في علم الكلام الإسلامي يكون أوسع من البحوث في الديانات الأخرى. هذه الملاحظة التفتوا لها. لماذا؟ لأننا حين نقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فنحن ملزمون بأن نقر بنبوة جميع الأنبياء من قبله، لأنه أخبر عنهم صلى الله عليه وآله، وأخبر عن نبوتهم سلام الله عليهم. وأما غيرنا فليس من شأنه ذلك. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. قال: والأبحاث التي طرحها المتكلمون حول النبوة العامة تتمحور في أربعة أمور، وهي، شوفوا كم قسم أنا قسمها، أربعة. قبل بالورقة اللي قبلها سوى فصلها خمس، فهي في الحقيقة جقال أربعة بس. قال: أولا، حسن البعثة ولزومها، يعني ولزوم البعثة. اللزوم يعني وجوب البعثة على الله سبحانه وتعالى. أو هذا البحث له عنوان آخر، أو تحليل أدلة مثبتي البعثة ومنكريها من البراهمة وغيرهم. الثاني، الطريق الذي يعرف به النبي الصادق من المتنبئ الكاذب. وجدا لطيفة عندما استخدم لفظ المتنبئ ولم يقل النبي الكاذب، لأنه نبي بعد شنو يستلزم؟ كن نبي نبيا بعد، كيف تصفه بالكذب؟ فعندما قال متنبئ يعني شنو؟ يعني مدعي، متقمص دورا لا يستحقه. لاحظوا وين؟ قال الثالث، الطريق أو الوسيلة التي يتلقى بها النبي تعاليمه من الله سبحانه وتعالى. تقول: هي طريقة معروفة، الوحي. نقول: لا، ثمة من قال بالنبوغ الفكري للأنبياء، فالدين من عند الأنبياء وليس من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نناقش هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح. والبحث الرابع، الصفات المميزة للنبي عن غيره. الآن نأتي إلى الفصل الأول، أدلة لزوم البعثة. طبعا طرحت مجموعة من الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات لزوم البعثة على الله سبحانه وتعالى. ها؟ الإلهيات، هذا مختصر في الإلهيات. طيب، هم الشيخ سبحانه أربع خمس مجلدات، هذا
الأصل،
هذا الأصل وهذا المختصر اللي جاي برسونه. طيب، طرحت مجموعة من الأدلة. الدليل الأول، حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. والدليل الثاني، حاجة المجتمع إلى المعرفة. وثمة دليل ثالث هو هداية الفطريات وتعديل الغرائز، وهذا الدليل لم يذكر في المختصر، ولهذا نحن لا نتعرض له، وإنما نتعرض إلى الدليلين الذي تعرض لهما صاحب المختصر. الدليل الأول، حاجة المجتمع إلى القانون الكامل، والدليل الثاني، حاجة المجتمع إلى المعرفة. أما بالنسبة للدليل الأول فنصوغه بمجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، عنوان الدليل هو ماذا؟ حاجة المجتمع إلى ماذا؟ إلى القانون الكامل. هذا الدليل يمكن أن نطرحه أو نقرره، هو تقرير يسمونه في العقائد، نسميه تقرير. كل دليل يقرر، يوضح، يبين بطريقة معينة. نقرر لكم هذا الدليل من خلال مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى هي نزعة الإنسان إلى البدنية، نزعة الإنسان إلى ماذا؟ إلى البدنية. قالوا إن الإنسان كائن اجتماعي، يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يعيش منفردا، فهو يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الاجتماع، يحتاج. دعونا نكمل هذه المقدمة، هذا أطراف جدا مهم. فالإنسان كائن اجتماعي، لا يمكن أن يعيش منفردا، وإنما هو يحتاج لبني جنسه، يحتاج إلى المجتمع لكي يغذي حاجاته، لكي يتكامل. والسبب في ذلك طرحت نظريتان لتفسير هذه النزعة الإنسانية. قائل يقول لأنه مدني بالطبع، لأنه ماذا؟ مدني بطبعه. الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه مدني، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه اجتماعي، بمعنى أنه كائن لا يكون متوحشا غابيا، وإنما كائن يحب الألفة والاجتماع. بل السبب في حبه للألفة والاجتماع هو أن يغذي حاجاته، تغذية حاجات الإنسان مرهونة لماذا؟ بالتعارف، بالاجتماع، بالتعرف على أبناء جنسه. نظرية أخرى تقول لا، لأنه مستخدم بالطبع. شنو يعني مستخدم بالطبع؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه بطريقة يستخدم كل شيء، يريد أن يستخدم كل ما في الوجود لخدمته، لمصلحته، لكي يتكامل. فإذا بالنتيجة الإنسان ماذا؟ الإنسان ذو نزعة مدنية، الإنسان ذو نزعة اجتماعية. هذه النزعة الاجتماعية لكي يتكامل، لكي يصل إلى كماله، لكي يلبي حاجاته الفطرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يعيش بين بني جنسه، يحتاج إلى مجتمع الإنسان. تلاحظ؟ ولهذا أحبتي إن شاء الله نكمل البحث في الدرس القادم في هذه النقطة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذا الثالث.
الثالث؟ هسه الدرس أريد
لا.
يلا.